أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في النهي التكليفي المولوي، التكليفي المولوي في المعاملات. بعد أن أخرجنا النهي الإرشادي ذكرنا أن الأقسام المتصورة في المقام أربعة: أن يكون النهي عن السبب، يعني ذات إنشاء الصيغة، مثل النهي عن إنشاء البيع عند النداء لصلاة الجمعة، أن يكون النهي عن المسبب، أن يكون النهي عن التسبب بسبب خاص إلى المسبب، أن يكون النهي عن آثار المسبب. طبعا يا إخوان، إذا راجعت كتب الأصول قد يحصل شيء من الإرباك بالتعابير. يعني المسبب قد يعبر البعض كالمحقق الإصفهاني أنه هو أثر، هنا المراد الآثار المسبب في التقسيم الرباعي الذي ذكرته ومذكور بهذا المعنى أيضا في كلمات جملة من المحققين. ذكرنا أن ما ينبغي البحث عنه هو النهي عن المسبب، أما النهي عن السبب مثل عقد البيع عند النداء لصلاة الجمعة فلا ينبغي توهم الملازمة بينه أو الاقتضاء بينه وبين الفساد، لا ملازمة لفظية ولا عرفية ولا عقلائية، فضلا عن العقلية يا أخوان. إذ ما التلازم بين أن يكون الإتيان بالسبب الذي هو سبب وضعا قطعا مجتمعة فيه شروط المتعاقدين وشروط العوضين وشروط الصيغة، كل الشروط مجتمعة، لكن في هذا الوقت بالخصوص حرام عليك أنت تنشغل بهذا، روح انشغل بصلاة الجمعة. ما التلازم بين الحرمة من هذا القبيل وبين الفساد؟ لا وجه له. وأما بالنسبة للقسم الثالث اللي هو النهي عن التسبب بالسبب الخاص، قلت هذا بالدقة هو من القسم الأول. غاية الأمر مر في القسم الأول ينهى عن السبب مطلقا، وأخرى ينهى عن مصداق من مصادق السبب أو ينهى عن حالة خاصة من حالات السبب. هذا لا يجعله بالدقة في مقابله. تذكروا القسم الثالث كنا نمثل له أن المغالبة أي في حد نفسها بلا رهن مالي حلال، ما فيها مشكلة. المسابقة حلال، الكلام في الرهان المالي عليها أنه مقامرة حرام، والله ليست بحرام. التعاوض المالي أيضا في حد نفسه حلال، لكن الوصول إلى النتيجة بهذا السبب هو المحرم، فحرم هذا السبب في الحقيقة، فهو من مصادق حرمة السبب غاية الأمر أن السبب قد يحرم مطلقا بلحاظ الأفراد والحالات، وقد يحرم بلحاظ بعضها. خير إن شاء الله. جميع الأسباب محرمة أو سبب منها التي يتسبب بها إلى النتيجة. قلت ما لم تكن هناك قرائن تجعله ظاهر في الإرشادية، هذا واضح في الجميع الكلام هذا. فالقسم الثالث أيضا لا يستأهل البحث يا أخوان، يرجع إلى الأول، وواضح أنه لا ملازمة لا لغة ولا عرفا فضلا عنها عقلا. كان كلامنا في نهاية الدرس السابق في القسم الرابع، لأن القسم الثاني تركناه لأن هو الذي يحتاج إلى البحث، وهو النهي عن آثار المسبب. كل عقد أو كل معاملة ولو بالمعنى الأعم لها آثار على تقدير تحققها. إن تحقق عقد النكاح أي العلقة النكاحية وبات الشخصان زوجا وزوجة، توجد مجموعة أحكام تترتب على ذلك، بعضها مربوط بالنفقة، بعضها مربوط بالإطاعة، بعضها مربوط بالاستمتاع وإلى ما هنالك. فهذا المقصود من النهي عن الآثار. بعد تصور العلقة بما هي هي، ذكرنا في الدرس السابق أن النهي هنا طارة يكون عن جميع الآثار، وأخرى يكون عن أثر رئيس في هذه الآثار أو من هذه الآثار، وثالث يكون عن أثر عادي من الآثار. أما القسم الأول وهو الذي يكون النهي فيه عن جميع الآثار، بأن كان النهي عن مطلق تصرف بالثمن الذي انتقل إليك، وكنا نمثل له بما لعلل بأنه سحت، والأثر المترقب من المعاملة يا أخواني بعد ملكية بحسب الفرض الثمن هو التصرف بهذا الثمن. إذا هذا الثمن سحت بالنسبة لي فكل الآثار التي تترتب على التملك لا يجوز التصرف بها، لا في، لا أستطيع أن أهبه، لا أستطيع أن أنفقه على نفسي، لا أستطيع أن أشتري به شيئا من أحد، لا أستطيع، لا 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 لا، ها؟ فلا إشكال ولا ريب في أنه إذا كان النهي عن تمام الآثار أو عن موضوع هذه الآثار اللي بشكل حركة الوصف لا إشكال ولا ريب في أنه يكون كاشفا بالملازمة العرفية الواضحة عن عدم تحقق الملكية. أما عرفا فلوضوح أن الملكية عرفان لا تنفك عن آثارها بنحو الاقتضاء لكل أثر أثر، وبنحو العلية عرفا علية عرفية بالنسبة لمطلق الآثار في مقابل أن لا يكون هناك أي أثر على الإطلاق. والسر في ذلك أن جعل الملكية حينئذ في المنظار العرفي من دون جعل أي أثر من آثارها يكون لغوا، فإن مبرر وجود الأحكام الوضعية بناء على أنها مستقلة بالجعل في مقابل ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري من أن الأحكام الوضعية مطلقا منتزعة من الأحكام التكليفية، هو أنها تشكل موضوعات لأحكام التكليفية سواء عند العقلاء أو عند الشارع في مطلق حياة اشتراعية عقلائية. فلا نتصور عرفا وجود ملكية من دون وجود أي أثر من آثارها مع النهي عن تمام الأثر، أو الموضوع الذي هو الموضوع لكل الآثار مثل انتقال الثمن والمثمن، لأن كل أثر بدك تتصوره وأنت في البيع من حرمة تصرف الغير إلا بإذنك، من جواز تصرفك بما تشاء إلا في محرم، من 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 مبني على ماذا؟ على أن هذا الثمن صار ملكا لك. فلا نتصور حينئذ ملازمة لغوية، بل لا نتصور ملازمة مش لا نتصور، أقول الملازمة بديهية وواضحة، والملازمة العقلائية أوضح، إذ العقلاء بما هم عقلاء لا يتصورون أو لا يجعلون قل حكميا ملكية من دون شيء من آثارها، أو زوجية من دون شيء من آثارها، وهكذا. بل إن الملازمة في المقام يمكن أن ندعي بأنها ملازمة عقلية، بدعوة أنه إذا كان جعل الملكية لغويا فالشارع الحكيم لا يمكن أن يلغو فالنهي عن الآثار بتمامها أو الذي هو موضوعها بتمامها لا ينفك عن القول بلغوية جعلها أي نفس الملكية. فلا يصدر من الحكيم إلا إشكال ولا ريب. حتى الشرع العقلاء الحكيم مو إلا الحكيم المعنى الكامل، هو والمنحصر في شعيعنا الأقدس. وهذا واضح، لا ينبغي الإطالة فيه بأكثر من هذا. طيب إذا واحد قال على مبنى الشيخ الأنصاري كيف يكون الأمر؟ أقول نفس الكلام، هو الكلام المفروض أنه تترتب على الملكية أحكام تكليفية من حرمة مزاحمتي بالنسبة للثمن، وأنه لا يحل لأحد إلا بطيب خاطري، وأنه يجوز لي أن أبيعه، يجوز لي أن أهبه، يجوز يجوز. إذا النهي عن تمام هذه التصرفات، لا إشكال ولا ريب في أنه لا يجتمع هذا مع جعل أي واحد منها، لا من باب استحالة اجتماع الأمر والنهي، ذاك بتوسط عنوانين، هنا بعنوان واحد. فلا إشكال ولا ريب في أنه لا معنى لجعل الملكية من دون الأحكام التكليفية، فإنها منتزعة عنها، عن الأحكام التكليفية على رأي الشيخ الأنصاري، فمنشأ الانتزاع غير موجود لكي تنتزع. يعني حتى على المبنى الآخر نفس الكلام، هو الكلام. بل يمكن أن أدعي أن الأمر أوضح من ذلك إذا الملازمة عرفية واضحة، وهي لا شك في أنها واضحة. إذ لا معنى للقول بأن العقد تحقق وأمضي من قبل شارعه، حتى لو كان الشارع العقلائي، وأي شيء من آثاري عند هذا الشارع غير موجود، فإن الملازمة بديهية. أوضح من هذه الاستدلالات يا أخوان التي ازدلف إليها وانفرد بذكرها الشهيد الصادق على الله مقامه الشريف على ما في تقريره. وأما القسم الثاني، القسم الثاني وهو أن لا يكون هنالك نهي عن تمام الآثار، بل يكون الأثر منحصرا، النهي منحصرا بالأثر الرئيس إذا كان بين الآثار ما يعد أثرا ركنيا للعقد، مش ركن لتشكله، ركن بين الآثار، عمدة ها بين الآثار. كما لو نهي الرجل عن مواقعة الزوجة التي تزوجها في الشهر الحرام مثلا، أو في حال الإحرام، وكان ظاهر النهي النهي التكليفي، أي تزوجها ينعقد عليه، لا المواقعة خارج الإحرام، تزوجها يعقد عليه حال الإحرام فينهى عن مواقعتها، حينئذ النكاح له آثار يا أخوان، ها تعرفونها جيدا، له آثار. لكن لا شك ولا ريب في أن الوقاع هو عمدة هذه الآثار، بنظر العرف، بنظر العقلاء، بنظر الشارع، ها حتى أن العقد اسم على مسماه، ها بلا إشكال ولا ريب. وبقية الآثار تعد آثار ثانوية بالنسبة لهذا الأثر، من قبيل مطلق الاستمتاعات مثلا، وبقية الآثار قد تعد مترتبة على هذا الأثر على مستوى الحقية، مثل وجوب النفقة، مثل استحقاق المهر، مثل 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 إلى آخره. فإذا كان النهي عن هذا الأثر الركني، وقد نفترض ها عقد له أكثر من أثر ركني، له ركنان مثلا على مستوى الآثار، افتراض، وإن كان غالب العقود لا مجموعة آثار تكون بعرض بعضها البعض، فإذا كان النهي نهيا مولويا تحريميا عن الأثر الركني للعام، فهنا لا إشكال ولا ريب كما قال المحققون، لا يوجد تلازم عقلي بينها وبين فساد العقد، فلتكن آثار العقد غير الركنية باقية عقلا، خير نتصور عقلا ذلك، لكن لا إشكال ولا ريب في أن هذه الملازمة على المستوى العرفي والعقلاء موجودة، بأنه إذا لم يترتب الأثر الركني، انتبهوا هذا غير تعبيرهم في باب المعاملات مقتضى العقد، مقتضى العقد. وأن شرط خلاف مقتضى العقد يكون مفسد للعقد. هونيك مش قصدهم الأثر الاقتضائي لما بيقولوا مقتضى العقد، مرادهم هناك أنه إذا شرط الإنسان ما يجعل العقد فارغا من محتواه، مش ما يقتضيه العقد لولا الشرط، وإلا أكثر الشروط يقتضي العقد الإطلاق فيها لولا الشرط. حينئذ يا إخوان، لا شك ولا ريب في أن هذا النهي عن الأثر الذي يشكل عمود الفخر من آثار العقد، ومثاله الواضح اللي بيجي بالذهن هو الوقاح بالنسبة للعقد الزوجي، بقية الاستمتاعات كلها أشياء يعني ثانوية بالنسبة لآثار العقد. فلا إشكال ولا ريب في أن الملازمة العرفية والعقلائية موجودة بين النهي التكليفي عن هذا الأثر وبين مطلقا وبين فساد العقد. هذا ما نعنيه بالنهي، نهي مطلق. أما لو نهاه أثناء حيضها أو أثناء نفاسها أو ما أدري ماذا، أثناء مرضها الذي يضر بها، هذا لا إشكال، مش داخل في محل البحث. خير إن شاء الله، هذا مش منع يمنع العقد مطلقا، هذا يمنع آنيا. أصلا هو بالنسبة للعقد على الصغيرة ليس من آثارية، ليس من قلت ملازمة عرفية يا شيخنا، إذا دل دليل، إذا دل دليل على التصحيح مع أنه مشكلة. له أثر ركني بس مش في الآن المواقع، عندما تكبر لك أن تواقعه. مثل ما لو استمر بها المرض المضير 3 سنوات لا يجوز لك مواقعتها في 3 سنوات، هذا لمانع، خوف الإفضاء مثلا لمانع، هذا إلى أن يرتفع المانع. هذا ما صار عقد النكاح بلا أثر، له أثر وقائي بعد أن تكبر، ثم ما في مانع أصلا إنه نقول العقد صحيح. انتبهوا، فيما لو شرط عدم الوقاح كالعقد المنقطع وشرط فيه عدم الوقاح، بيصححوا العلماء ولا ما بيصححوا؟ بيصححوه بلا إشكال. لا، نحن عم نتكلم عن الملازمة العرفية هنا بين النهي عن الأثر الركني، وإلا قد يكون أثر ركني مع الشرط يصح، ما في مشكلة. فإذا نهى الشارع عن الأثر الركني هو ظاهر في أنه لم يمضي موضوعه وهو العلقة النكاحية. ما قلنا قبل قليل عقلا لا توجد مشكلة، لا ملازمة عقلية. جيد، فهذه الحالة الثانية، وهذه الحالة حالة صحيحة. الحالة الثالثة يا إخوان، ما لو كان النهي عن بعض الأثار، عادية، بعض الأثار، كما لو نهى الشارع عن استمتاع من الاستمتاعات العادية بالزوجة، مثلا ليس الأثر الركني الرئيس، أو نهى عن استعمال الثمن لشراء الأرض في المعاملة الكذائية، هذا يتصور في الأحكام الجزئية عادة، ما له أمثلة في شرعتنا. في مثل هذا لا إشكال ولا ريب في أنه لا ملازمة عقلية، خير إن شاء الله. عقد نكاح بدون والله الاستمتاع الفلان العاجي، أو عقد بيع وبتم الملكية لكن أن تبيعه لزيد لا يجوز لك، خير إن شاء الله. فيك تبيعه لغير زيد، فيك تتصرف بغير البيع، وفيك إلى آخره.
سبب المعتدل.
أه سبب شو يا شيخ؟
سبب وجيه. واحد
مسيح. أفرض ما في سبب وجيه يا أخي، أو لا نعرف السبب.
واحد عميل.
أي نهى عن أثر من آثار العقد، لا ملازمة، لا عقلية ولا عقلائية ولا عرفية أيضا. نعم قد يدعى في قبال ذلك وجود الملازمة، إذ العقد ما لم تشترط فيه شرطا ينفي بعض آثاره هو يقتضي تمام الآثار، صحيح أو لا؟ إذا نهيت تكليفا عن أثر من آثاره فهو هذا النهي التكليفي إما يراد منه جدا تخصيص الآثار ومعه يتم الموضوع، وإما لا يراد منه تخصيص الآثار تتمة البحث تأتي. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.